كانت من مفاخرهم دار الندوة. لهذا قال التبرك بأثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام. حكيم بن حزام معلوم أن هذا ابن أخي خديجة، خديجة عمته، خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة، أسلم عام الفتح وتأخر إسلامه، وكان من وجهاء قريش، وحضر بدرا مشركا، ومن الله عز وجل عليه بالإسلام فأسلم عام الفتح وحسن إسلامه وعمر طويلا بعد الإسلام، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، قيل إنه توفي عام 120 عاما، وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في عام 13 قبل الفيل، قبل عام الفيل. وكانت تحته دار الندوة، دار الندوة كانت عنده، فباعها على معاوية، معاوية بن أبي سفيان حينما كان خليفة، باعها على معاوية ب100,000 درهم. فعاتب عليه ابن الزبير فقال بعت مكرمة قريش. صحيح عندكم مكتوب عندكم بعث مكة قريش؟ لا، هي بعت مكرمة قريش. الزبير ابن الزبير هو الذي قال لحكيم بن حزام كيف تبيعها، يعني وهي من مكارم قريش. فقال حكيم بن حزام كلمة ملؤها الحق وملؤها الإيمان، فقال ذهب المكارم إلا التقوى. فمفاخر الجاهلية، كأنه قال لا نتمسك مفاخر الجاهلية، بل قال غير ذلك، قال لقد بعتها أو استبدلتها بدار في الجنة، فتصدق بالثمن كله. استبدلتها بدار في الجنة فتصدق بالثمن كله. ولهذا قال ذهب المكارم إلا التقوى، يعني أنه كما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكل المفاخرات هذه لا أصل لها ما دام أنها تعارض منهج الحق وتعارض ما تدل عليه الدلائل من أصل المفاخرة والتفاخر، وهو الفخر والشرف بالتقوى والقرب من الله عز وجل. اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. قال 87 أيضا، هنا يبدو خطأ في التسلسل الأرقام، إما أن يكون سقطت 86 وإما أن يكون خطأ من الناسخ. فقال 87 الفخر بالأحساب، علم أنهم أن التفاخر بالأحساب والمقامات التي يأثرها الرجل عن آبائه وعن أسلافه يفاخر بها، فإن هذا من مسالك أهل الجاهلية، وإنما الفخر والشرف بالتقوى والقرب من الله عز وجل، والفخر بأعمال الخير وأعمال الحق، وليس بالحسب والنسب. وإن كان الإنسان لا يفخر بنسبه ولا بحسبه، وإن كان مبدأ إنزال الناس منازلهم ومعرفة أو المعرفة لذوي الهيئات حقوقهم، فإن هذا أيضا من الأدب ومن مكارم الأخلاق ومن الأمور التي دعا إليه الإسلام، لكن هذه تكون من الآخرين للشخص، لا أنه هو يفاخر بنسبه وحسبه، وإنما على الناس أن يعرفوا لذوي الهيئات حقوقهم ولذوي المنازل منازلهم، أما هو بنفسه فلا يفاخر. قال 88 الاستسقاء بالأنواء، أيضا هذا من مسالك أهل الجاهلية، وهو أنهم يربطون حصول الغيث ونزول المطر بالنوع الفلاني والنجم الفلاني، استسقاء بالنجوم أو استسقاء بالأنواء هي بمعنى. فإن الأمر كله لله وحده، فالتعلق به أو اعتقاد أنه في الموسم الفلاني أو في عند حصول النجم الفلاني أو النور الفلاني ستكون العام رخاء أو مطرا أو سيحدث غرق ونحو ذلك، فإن هذا كله من متعلقات أهل الجاهلية. وإن كان الأخذ بالأسباب في حدود ما علمنا الله عز وجل وما بين لنا من سننه لا شيء فيه، فالأخذ بالأسباب والسير عليها هذا لا يعارض التوكل على الله عز وجل، لأنه دلنا سبحانه وبين لنا حينما استخلفنا في هذه الأرض وسخر لنا ما سخر، جعل لنا علائم ومعالم نستدل بها على أمور حياتنا ونتدبر فيها معاشنا، فإن هذا لا شيء فيه. لكن المؤمن يعتقد اعتقادا جازما أن الأمر كله لله، وأنه لا يجري في ملك الله إلا ما يريد، ولا يقع في كونه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. قال 89: الطعن في الأنساب. يقابل الفخر بالأحساب أن يفخر الإنسان بحسبه أن يطعن في نسب غيره، فهذه تقابل هذه، فإنه لا يجوز لمسلم أن يحقر أخاه لا في نسبه ولا في وظيفته ولا في صنعته ولا في هيئته ولا في لباسه، فإن هذا كله ليس من مسالك أهل الإسلام، وإنما هو من مسائل الجاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي لا يتركنهن من أهل الجاهلية لا يتركنهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وهذه الأربعة سردها المصنف هنا، ولهذا قال بعدها: 90 النياحة على الميت، وهو الجزع، إظهار الجزع إما بخمش الوجه، وإما بشق الجيب، وإما بتقطيع الشعر، وإما أيضا برفع الصوت كذلك جزعا، وكأنه كأن يقول وانقطع ظهره ونحو ذلك جزعا. أما مجرد الحزن والبكاء لفراق الحبيب فإن هذا أمر فطري وجبلي لا يؤاخذ الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وقال: إنما يؤاخذ الله بهذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فإظهار مظاهر الجزع من النياحة برفع الصوت حزنا وبكاء مع شق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر أو حلقه جزعا، فإن هذا كله لا يجوز، وهذا من النياحة، وهذا من مسالك أهل الجاهلية. قال 91: أن أجل فضائلهم الفخر بالأنساب، فذكر الله فيه ما ذكر، على معنى أن الجاهلية يتفخرون بأنسابهم، سواء في عهد الجاهلية الأولى أو حتى في جميع العصور والعهود، فكل من افتخر بنسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعضوه بهني أبيه. الذي يفخر بنسبه عضوه بهني أبيه، يعني اجعله يعض ذكر أبيه، لأنه هو من أين جاء، هذا أصل الإنسان، نطفة قذرة. وإنما الفخر بالتقوى، الفخر بالتقوى والاستقامة وبالأخذ بمكارم الأخلاق ومسالك أهل الحق والفضل. فقال: إن أجل فضائلهم، يعني الجاهلية، الفخر بالأنساب، فذكر الله فيما فيه ما ذكر، لعل من ذلك قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فليس بين الله وبين خلقه نسب إلا بالتقوى والعمل الصالح، أو إلا التقوى والعمل الصالح. ولا الأخرى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وليس لتتفاخروا ولا ليطغى بعضكم على بعض. ولهذا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال 92: إن أجل فضائل ميضة الفخر ولو بحق فنهي عنه، يعني مجرد التفاخر حتى ولو بغير الأنساب، فإنه ليس للإنسان أن يفخر بأي شيء قدمه، سواء كان عملا أو صنعة أو علما، فإن الإنسان يكون شأنه التواضع، وشأنه خوف الله عز وجل ومراقبته، وأنه دائما يحاسب نفسه ويتوقع ويتثبت في مواقع خطاه، ولا يفخر بأي عمل، وإنما إن رأى شيئا يعجبه فإنه يسأل الله من فضله ويسأل الله التثبيت، وإن رأى خلاف ذلك فيسأل الله العفو والصفح. فأي إنسان تدخل نفسه نشوة أو فخر فعليه أن يحاسب نفسه، وأن يعلم أن هذا مدخل من مداخل الجاهلية، سواء فخر بنسبه أو بحسبه أو طعن في نسب غيره أو احتقر غيره، سواء احتقره في هيئته أو في جنسه أو في لونه أو في نسبه أو في وظيفته أو في لباسه، كل ذلك لا يجوز في الإسلام. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، حتى المفخرة ولو كانت بحق، كانت تكون ذا جاه أو ذا منزلة أو تسنمت منصبا أو وهبك الله منزلة في الناس، فلا تفاخر بهذا، لأن من وهبك يستطيع أن يسلب ذلك منك، فلا تملك نفسك ضرا ولا نفعا. نعم.
الثالثة والتسعون: أن الذي لا بد منه عندهم تعصب الإنسان لطائفته ونصر من هو منها ظالما أو مظلوما، فأنزل الله في ذلك ما أنزل. الرابعة والتسعون: أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله: ولا تذر وازرة وزر أخرى. الخامسة والتسعون: تعيير الرجل بما في غيره، فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. السادسة والتسعون: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. السابعة والتسعون: الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. الثامنة والتسعون: الافتخار بالصناع، كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. التاسعة والتسعون: عظمة الدنيا في قلوبهم، كقولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المئة: التحكم على الله كما في الآية. الهادية بعد المئة: ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الثانية بعد المئة: رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء، وأمثالها.
قال الرابعة والتسعون، الثالثة والتسعون: أن الذي لا بد منه عندهم تعصب الإنسان لطائفته ونصر من هو منها ظالما أو مظلوما، فأنزل الله في ذلك ما أنزل. داء التعصب هذا داء مقيت جدا، وإذا دخل في نفس أو دخل في فئة أو في طائفة أو في جماعة أو في حزب أو في جمعية، فإنه هو الذي يصد عن الحق، وهو من أظهر مظاهر ومسالك أهل الجاهلية التعصب. ولأن الداعي إلى التعصب هو حينما لا يكون القلب مستعدا لقبول الحق، لأن القلب إذا كان منفتحا لقبول الحق ويريد حقيقة أن يتلمس الحق وأن يأخذه من أي جهة ومن أي وعاء، حينئذ يسلم من التعصب. أما إذا لم يسلم من هوى ولم يسلم من غرض فحينئذ لا يكون منفتحا لقبول الحق من أي جهة. ولهذا مع الأسف أنك حينما تنظر، وهذا يجب أن نقف عندها طويلا، حينما ننظر في أسباب كثير من الخلاف بين فئات من المسلمين وطوائف من المسلمين، نرى أن سببها التعصب، وإن تظاهروا في غير ذلك، وإن يعني أظهروا كذلك ذم التعصب، ولكن مع الأسف أن هذا يعني يلمسه يعني كل من 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 كان عنده أدنى تأمل. ولهذا هو السبب الذي يقف حائلا من التقارب بين كثير من فئات المسلمين، حينما يغلب الهوى ويغلب التعصب، أو ما يمكن أن نسميه فتنة الانتماء، فتنة الانتماء إلى أي جهة وإلى أي طائفة أو إلى أي حزب، حينما يكون هو لا شك أن يعني نقف عند هذا قليلا، أن الإنسان يميل إلى بني جنسه أو إلى جماعته أو إلى أصدقائه أو زملائه أو إلى وطنه، هذه أمور فطرية. الله عز وجل خلق الإنسان وجعله أو ميزه على كثير ممن خلق، ومن أظهر ما يتميز به أنه غالبا يعيش في جماعات، ويعيش في كما يقول الكاتبون الاجتماعيون أنه مدني بالطبع، الإنسان مدني بطبعه، وأيضا الإنسان يتمسك بأرضه ويحب وطنه ويحب بلده ويحب بني جنسه ويألف بني جنسه، وهذا كله أمر جبلي وطبيعي. فمحبة البلد، محبة الوطن، ومحبة بني الجنس، ولهذا حتى لو تلاحظ إخوانك في المكان الذي يجتمع فيه جنسيات عديدة، تجد الإنسان يميل إلى بني جنسه، ويميل إلى يعني يلحظ أمور تجمعه بآخرين، أو كثير من الخصائص تجتمع بتلك الفئة أكثر من غيرها فيميل إليها. هذا إلى يعني إلى حد أو إلى درجات يكون أمر فطري. ولهذا في قوله تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم، ما فعلوا إلا قليل منهم، دل على أن الله سبحانه وتعالى هنا جعل الخروج من الديار قليلا للقتل، مما يدل على أن الله جعل الفطرة أن الإنسان يحب بلده ويحب وطنه، وأن خروج إخراجه من بلده كقتله، وكذلك ميله إلى بني جنسه. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ففي هذا الحدود والميول إلى الفئة أو إلى الجماعة أو إلى الزملاء أو إلى أهل البلد، حتى أهل القرية الصغيرة تجد الإنسان يميل إلى أنه يريد نفع أهل قريته أكثر مما يريد أن ينفع القرية الأخرى ولو كانت صغيرة، ثم تتسع الدائرة، المدينة أو المنطقة غير المنطقة الأخرى، وهكذا. هذه إلى أن تبلغ حدود الفطرة لا مجال للإنكار، ولكن يكون الإنكار ويدخل الإنسان مدخل الجاهلية حينما يتعارض الحق مع رغبات هواك أو رغبات بني قومك أو جنسك أو قبيلتك أو عشيرتك أو طائفتك أو فئتك أو حزبك، حينئذ يكون الخطر ويكون مدخل. ولهذا حينما تجمع بين الآيتين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إلى آخره. وبين قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. فإذا القضية يكون الفاصل والفيصل هو الحق وتلامس الحق. فإذا كنت تغلب فئتك وطائفتك وبني جنسك لأنهم بنو جنسك ولو كان الحق مع غيرهم، حينئذ هذا هو التعصب، وهذا هو الذي لا يجوز. ولهذا في هذا الباب يجب أن يكون الإنسان قصده الحق، وعلائم الحق ومعالمه ودلائله في القضايا الإسلامية والدينية والكتاب والسنة، ما دل عليه الدليل فعلى العين والرأس، وما خالفه فيرمى به عرض الحائط. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا باب التعصب الثاني هو أنه إذا تبين لك أنك على الحق والمسألة تحتمل خلافا وتحتمل راجحا ومرجوحا، فلا يكون موقفك عنيفا من الفئة التي اتبعت المرجوح، وبخاصة إذا كان الأمر يحتمل، لأن في كثير من مسائل الفروع ومسائل الخلاف، وبخاصة أيضا إذا سبقك من هم أهل علم وأهل استنباط واجتهاد، وافترق العلماء السابقون مثلا على فئتين أو على قولين أو على ثلاث أقوال، وأخذت براجح تبين لك أن أحدها أرجح من الآخر، فلك أن تأخذ بالراجح ولا يسعك إلا أن تأخذ بالراجح، لكنك لا تتخذ موقفا عنيفا من الذين رجحوا غير ما رجحت. وهنا يأتي الإشكال ويأتي المشكلة. لماذا؟ لأن أولا الخلاف هذا فطري، أن يختلف الناس في أمورهم وفي تدبير معاشهم وفي قضاياهم في هذه الدنيا. الله عز وجل يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالخلاف وارد، ولا يمكن يتصور أنه ينفك الناس عن الخلاف. نعم قد يجمعون ويتفقون في بعض القضايا، لكن لابد أن تأتي قضايا يختلفون فيها. فإذا الخلاف وارد، بل هو فطري ولا شيء فيه، وهذا أمر معروف جدا، وهو شأن الدنيا كلها. الإنسان يختلف مع أقرب الأقربين إليه، تختلف مع زوجتك، تختلف مع أمك، تختلف مع أبيك، تختلف مع صديقك الحميم، تختلف مع القريب والبعيد، زميلك في المكتب، زميلك في الدراسة، في العمل، في التجارة، شريكك في التجارة تختلف معه في قضايا كثيرة. لكن ليس العيب ألا تختلفوا، إنما العيب هو أن يؤدي الخلاف إلى الشقاق والنزاع. ولهذا قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكن أما الخلاف فوارد. حينما نأخذ بعض نماذج مثلا في عهد الصحابة رضوان الله عليه، أبو بكر رضي الله عنه اختلف مع الصحابة كبراء المهاجرين والأنصار في موضوع حرب الردة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ما ارتد من العرب، وكان المسلمون في ضعف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفاتي قال ابعثوا جيش أسامة أو بعث أسامة، ونظر لضعف المسلمين تردد المسلمون في بعثه، ولكن أبا بكر أصر على أن ينفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ونفذه، وكانت خيرته فيه. أيضا أراد أن يحارب أهل الردة فقال الصحابة كيف تحاربه ونحن في هذا الموقف الضعيف؟ فاختلفوا، لكن أبا بكر رضي الله عنه لما أصر وقال والله لو، حتى في منع الزكاة أيضا، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فحينما استمسك برأيه رضي الله عنه ورأى الصحابة أنه مقدم على هذا، كلهم جاءوا معه، فقالوا فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعلمنا أنه الحق. فكلهم ساروا معه على الرغم من أنهم يعتقدون أن رأي أبي بكر مرجوح، لكن الخلاف بينهم لم يؤدي للشقاق، وإنما اتفقوا. وإن كان كعمر رضي الله عنه كان يعتقد أنه مرجوح، وكثير من الصحابة كانوا يعتقدون أن رأي أبي بكر مرجوح، ولكنه لما أصر عليه وهو الإمام كلهم سلكوا مسلكه، وكانت الغلبة والنصر لهم، وكان الحق مع أبي بكر رضي الله عنه. فليس العيب ألا يختلف الناس أو المسلمون أو تلك الفئة، وإنما العيب في أن هذا الخلاف يؤدي للشقاق. نتداول الرأي وننظر فيه ونتناقش، ولكن لابد أن نحسم في مسألة، وإن كان بعضنا يراها مرجوحا فلا مانع أن تأتي الفئة مع الفئة الأخرى، فإن الخير في الاتفاق بعد مداولة الرأي والمشاورة. ولكن حينما يغلب التعصب كما هو شأن الجاهلية هنا، حينئذ يكون الشقاق وتسيل الدماء كما هو معروف من حال العرب قبل الإسلام، يتقاتلون على بعير أو وتدوم الحروب 40 سنة، كل ذلك لعصبية جاهلية. ومع الأسف أن كثيرا من المظاهر الخلاف والشقاق في المسلمين هي من أجل هذا، ليست على حق بين ولا حق ظاهر ولا لإعزاز دين الله، وإنما هي لقضايا صغيرة وصغيرة جدا، وتسيل الدماء وتقوم الحروب سنوات وتتقطع السبل والأسباب والمودة. ولهذا قال هنا أن الذي لابد عندهم تعصب الإنسان لطائفته، سواء كانت هذه الطائفة مذهبا أو كانت حزبا أو فرقة، كل ذلك لا يجوز في الإسلام أبدا. كما قلنا يختلف الإنسان في وجهة النظر ويحصل، لكن لا يكون سببا إلى الشقاق وإلى النزاع وإلى الانقسام. ونصر من هو ظالما أو مظلوما، يعني كان الجاهلية ينصرون صاحبهم وابن قبيلتهم ظالما كان أو مظلوما. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كلمتهم، ما أدري أن كانت كلمتهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فاستغرب الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله علمنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفوا عن الظلم. بينما الجاهلية كانوا لا ينتصرون له ظالما أو مظلوما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى نصر الظالم في الإسلام على معنى أن تكفه عن الظلم، لأنك إذا كففته عن الظلم فقد نصرته وقد حقنت الدماء ودللته على الخير وعلى الحق. ونكمل المسائل الباقية إن شاء الله في الجلسة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال هل حياة المؤمن في البرزخ خير وأكمل من الحياة الدنيا؟ وهل يفضي المؤمن إلى زوجاته من الحور في الجنة في الحياة البرزخية؟ هو من مات قامت قيامته، والحياة البرزخية هي فترة الانتقال بين الدنيا والأخرى من حيث يعني مجيء يوم البعث، وإلا من مات فقد انقطع من الدنيا، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فإذا مات الإنسان عرف مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولهذا يعني كما جاء في الخبر أنه يفتح له إذا كان من الخير فتح له فتحة إلى الجنة ورأى منازله في الجنة حتى يقول ربي عجل الساعة. وكذلك نسأل الله السلامة في من كان مصيره سيئا وكان من النار فإنه يفتح عليه فتحة من نار جهنم فيأتيه من حرها ولفها حتى يقول ربي أخر الساعة ربي أخر الساعة، نسأل الله السلامة. فلا يقال خير واكل من الحياة الدنيا إلا إذا كان من الخير، إذا كان من الخير فمعلوم أن حياة البرزخية خير له من الدنيا، وإذا كان من الشقاوة نسأل الله السلامة فهو لا يريد قيام الساعة وقد تكون الدنيا خير له، نسأل الله السلامة. الرسل في الأمم السابقة هل كانت لهم شرائع وكيف كان أتباعهم من المؤمنين بعدهم يتلقون هذه الشرائع وذلك قبل التوراة والإنجيل؟ الجواب على هذا هو على نقتصر فيه على ما جاء في القرآن، الله عز وجل أنه قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وإن من أمتي إلا خلا فيها نذير، وكل نبي دل أمته على الخير